بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في جامع الإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وسنبدأ القراءة في كتاب فضائل القرآن الكريم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال الإمام الترمذي رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب فضائل القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في فضل فاتحة الكتاب. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على أبي بن كعب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبي، وهو يصلي. فالتفت أبي ولم يجبه، وصلى أبي فخفف ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليك يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك السلام، ما منعك يا أبي أن تجيبني إذ دعوتك؟ فقال: يا رسول الله، إني كنت في الصلاة. قال: أفلم تجد فيما أوحى الله إلي أن استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ قال: بلى، ولا أعود إن شاء الله. قال: أتحب أن أعلمك سورة لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها؟ قال: نعم يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف تقرأ في الصلاة؟ قال: فقرأ أم القرآن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما أنزلت في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها، وإنها سبع من المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن أنس بن مالك، وفيه عن أبي سعيد بن المعلى.
وهذا الحديث حديث أبي بن كعب رضي الله عنه، ومثله أيضا حديث أبي سعيد بن المعلى في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سعيد وهو في الصلاة. وهذا دليل على أن المصلي لو كان يصلي ودعاه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجب عليه طاعته ويجب عليه إتيانه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منعك أن تجيبني إذ دعوتك؟ فقال رسول الله: إني كنت في صلاة. قال: أفلم تجد فيما أوحى الله إلي أن استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ قال: بلى، ولا أعود إن شاء الله. فدل هذا على أن المصلي إذا كان يصلي صلاة نافلة ودعاه النبي صلى الله عليه وسلم إليه أن يجيبه المصلي، لأن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم فرض. وفيه أيضا بيان فضيلة هذه الصورة العظيمة التي هي أسهل صور القرآن، فأسهل صور القرآن سورة الفاتحة، ومع ذلك لها هذا الفضل العظيم، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: ألا أتحب أن أعلمك سورة لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها؟ أي لا في القرآن ولا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور، يعني لم ينزل الله تبارك وتعالى على نبي من الأنبياء صورة مثل صورة الفاتحة، ليست صورة البقرة التي أطول صور القرآن، وإنما صورة الفاتحة على قصرها، فهي أسهل صور القرآن، وذلك لما تضمنته صورة الفاتحة من المعاني العظيمة الكلية التي تتضمن القرآن، معاني القرآن، فمعاني القرآن كله ترجع إلى سورة الفاتحة. ولهذا سماها الله تبارك وتعالى الصلاة، فجاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، قسمت الصلاة. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فسماها الصلاة، ولا شك أنها أشرف ما يكون في الصلاة، ولهذا إطلاق الصلاة على جزء من أجزائها دليل على رقنية هذا الجزء وعلى شرفه، فكون الصلاة تطلق على الفاتحة فقط هذا دليل على أن الفاتحة من أشرف ما يكون في الصلاة. وكذلك تعددت أسماؤها، فهي الشافية وهي الكافية وهي فاتحة الكتاب وهي أم الكتاب وهي السبع المثاني والقرآن العظيم وهي الحمد لله رب العالمين، أسماء متعددة لصورة واحدة، وما هذا إلا لشرف هذه الصورة المباركة العظيمة التي ليس توجد سورة في القرآن قراءتها ركن إلا هذه الصورة. فمن لم يقرأ بفتحة الكتاب فصلته باطلة، كما قال نبي حديث عبادة بن الصامت قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فمن لم يقرأ بها وهو قادر عليها فإن صلاته باطلة. فهذه الصلاة هذه الفاتحة فضلها عظيم وشرفها كبير، وقد لا يلتفت كثير من الناس إليها لأنها محفوظة وسهلة. وفي ذلك أيضا دليل على أن القرآن رغم أن المتكلم به هو الله سبحانه وتعالى إلا أن بعضه أفضل من بعض، لهذا نقول بتفاضل القرآن، ليس باعتبار القائل فإن القائل هو الله سبحانه وتعالى وحده، وإنما باعتبار كلمات القرآن وصور القرآن فإن بعضها أفضل من بعض، وإن كان الجميع كلام الله سبحانه وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دل على ذلك قال ألو علمك أفضل سورة، كما في عيسى بن سعيد لو علمنك أفضل سورة في القرآن قبل أن تخرج من هذا المسجد. فلما أراد النبي أن يخرج قال يا رسول الله قلت لي لو علمنك أعظم سورة، فما هي أعظم سورة؟ قال الحمد لله رب العالمين. فيبقى بعض القرآن أعظم من بعض، وهذا راجع إلى المعنى لما تتضمنه هذه الصور من عظيم المعنى الذي قد يكون أفضل من بعض. كذلك ما قاله صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب ألا أتعلم أعظم آية في كتاب الله؟ قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أي آية الكرسي. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم في صدره وقال ليهنك العلم أبا المنذر، يعني اهنأ بالعلم. ودل هذا على أن بعض القرآن أفضل من بعض، ولهذا عقد الترمذي رحمه الله تعالى هذا الكتاب وكتاب فضائل القرآن. الحقيقة الكلام في سورة الفاتحة يطول، ولقد خصها البعض بالتصانيف فجعل في سورة الفاتحة التصانيف الخاصة، ونحن إذا تكلمنا عن سورة الفاتحة فإنما نتكلم عن كتاب الله عز وجل كله، لأن القرآن كله في معانيه الكلية يرجع إلى هذه السورة المباركة التي تضمنت الثناء على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله، وتضمنت أيضا أعظم دعاء يدعوه المسلم وهو اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فمن المعاني الكلية التي تضمنت تلك الصورة أولا توحيد الله سبحانه وتعالى بأقسامه، ففي سورة الفاتحة توحيد الربوبية الحمد لله رب العالمين، وفي سورة الفاتحة توحيد الأسماء والصفات الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وفي سورة الفاتحة توحيد الألوهية إياك نعبد وإياك نستعين. فترجع أيضا أو في هذه الصورة من المعاني الكلية الإشارة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى بمعانيه أو بأقسامه الثلاثة، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. فيها أيضا بيان مجمل لأقسام الناس، فإن الناس على ظهر الأرض لا يخرجون عن هذه الأقسام، إما أن يكونوا مهديين منعما عليهم وهم أصحاب الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. ومن أصحاب الصراط المستقيم؟ أصحاب الصراط المستقيم من أشار الله إليه في قوله ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. وهؤلاء الذين يأخذون العلم بدليله ويعبدون الله عز وجل بدليل، فهم إن دعوا دعوا بدليل، وإن عبدوا عبدوا بدليل، وإن تكلموا تكلموا بدليل، هم الذين قرنوا بين العلم والعمل القائمين على الدليل. هؤلاء هم قسم. وهؤلاء في ناس أنظر الناس، لا تجدهم كثرة في الناس، هم أنظر ما يكون من الناس، وهم المرضي عنهم المنعم عليهم أقل ما يكون في الناس. والقسم الثاني من البشر أناس عندهم علم ولكن لا يعملون به، يكتمونه ويعارضونه ولا ينتفعون بهذا العلم، إنما كما قال الله سبحانه وتعالى فيهم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار. ممكن تحصل واحد يحمل علما وهو في مصطلح الشرع وفي وصف القرآن حمار، حمار. والله عز وجل قد وصف بعض الناس بالحيوانات، فهنا قال كالحمار يحمل أسفار، أي هو يحمل مثلا القرآن، يحمل التوراة، يحمل الإنجيل، ولكن لا ينتفع بذلك ولا يتعبد بذلك. فمثله كمثل الحمار في البلادة، يكون عليه أنفس الأشياء ولا تزيد قيمته، هو حمار. لو حمار يحمل ذهبا، هل إذا جئت تبيعه في السوق يقال هذا الحمار ثمنه مضاعف لأنه يحمل ذهبا؟ أبدا، ما يستفيد ولا تعظم قيمته بهذا لأنه معرض. لكن الإنسان تعظم قيمته بالآية يحفظها ويتمثلها، بالآية يحفظها ويعمل بها. أما إيه الفائدة إذا الإنسان يحمل العلم ولا يعمل به ويكون حجة عليه لا له؟ وبين الله أيضا في مواضع أخرى أن بعض الناس كالكلب، كالكلب قال سبحانه واتلوا عليه النبأ الذي أتينا آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد للأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث فمثله كمثل الكلب. يبقى إذن الله سبحانه وتعالى جعل من الناس أناسا كالكلب وأناسا كالحمار. وهل هذا يتعارض مع قول الله ولقد كرمنا بني آدم؟ الله الذي كرم بني آدم بما أودعهم من صفات مخصوصة من عقل ومن حواس ومن قدر معين، لكن بعض الناس ما يقبل هذا الإكرام، لأن إكرام بني آدم أن يأخذ ما شرعه الله عز وجل له، أنه يأخذ ما كلفه الله سبحانه وتعالى به فيعمل به، فإذا لم يعمل به فهو كهذه الأوصاف. وهذا دليل عظيم على أن الإنسان إنما يرتقي به شرع الله عز وجل، وإذا لم يرتقي بشرع الله فهو كمثل الحمار أو كمثل الكلب. هذا نعترض على من؟ نعترض على رب سبحانه وتعالى إذ يصف بعض الناس بهذه الأوصاف. قد يقول بعض الناس يعني هذه ألفاظ الجرح وهذه ألفاظ كذا، وكيف يوصف بعض الناس، كيف تصف بعض الناس بأنه حمار أو تصف بعض الناس بأنه كلب وكذا؟ نقول لسنا الذين نصف بذلك، إنما يصف بذلك ربنا سبحانه وتعالى. وما كرامة الإنسان في لحم ودمه، إنما كرامة الإنسان فيما يطيع فيه ربه سبحانه وتعالى. فإذا لم يكن الإنسان ما يحفظ قدره عند الله عز وجل بذلك فإنه لا قيمة له ولا قدر له. ولهذا أبو جهل في الدرك الأسفل من النار وهو أبو جهل، وقد كان يلقب بأبي الحكم، إنما لقبه الإسلام بأبي جهل. ولكن انظر مثلا في المقابل إلى ابن مسعود، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند البخاري لما صعد ابن مسعود يوما على الشجرة يأتي بتمر للصحابة فضحك الصحابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مما تضحكون؟ أتعجبون من دقة ساقه، يعني من حالة ساقه وضعفها، فوالله إنها لتزن عند الله كجبل أحد، تزن عند الله كجبل أحد. فهذا في المقابل لمن وصفهم الله عز وجل اللي كالكلب والذي كالحمار. ولهذا علم الجرح والتعديل هذا موجود في كتاب الله سبحانه وتعالى. هل القرآن كله قام إلا على هذا؟ بيان الطريق المستقيم وما صفة أصحابه ومن هم، وبيان المغضوب عليهم والضالين ومن هم وما صفتهم، من المقبول ومن المردود، من المزكى ومن المردود عليه. القرآن كله على هذا، يبقى أساس هذا موجود. إنما الذين يريدون أن يكون الناس بلا جرح أو تعديل هذا لا يمكن، هذا هؤلاء يبطلون دين الله سبحانه وتعالى، لأنه لا بد من معرفة الحق ومن يحمله وهم المؤمنون. وقال سبحانه: ومن يشاقق رسولا بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم. ولا بد من معرفة المجرمين ومن هم، قال سبحانه: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. فهؤلاء الذين يعلمون ولا يعملون مغضوب عليه. والقسم الآخر من البشر، بشر لا علم عندهم وتكلمون بلا علم، ولو أتوا بالعبادات العظيمة لكنها عن جهل، وهؤلاء هم الضالون الذين يعبدون على غير بصيرة. ولو فتشت في الناس لما وجدت رجلا يخرج عن هذه الثلاثة أقسام: رجل مقبل بقلبه على ربه سبحانه وتعالى، آخذ شرع الله عز وجل، قائل سمعنا وأطعنا لكل آية، وهذا الذي يعبد الله سبحانه وتعالى على بصيرة، ودول أهل الصراط المستقيم، وأناس عندهم علم لكن ما في فائدة، يكتمون بعض العلم ويخبرون بعض أو يلبسون، فهؤلاء المغضوب عليهم. وأناس يعبدون على غير دليل، تجد عندهم البدع والخرافات، يقول لك النهاردة مولد النبي ونكرس الجهد وتلقى القصائد وغير ذلك. طيب دول مالهم؟ دول مبتدعة عبدوا الله على جهل، أو واحد بيحتفل بنصف من شعبان أو بليلة 27 أو يصلي صلاة الرغائب في المسجد اللي أول أسبوع من رمضان من رجب مثلا، أو صلاة النصف من شعبان. كل هؤلاء يعبدون، ولكن يعبدون على إيه؟ على جهل، ليس عندهم أدلة، ليس عندهم أدلة، ما عندهم من العواطف. فهذه السورة العظيمة تضمنت أيضا من المعاني الكلية بيان أصناف الناس. فيا ترى أنت من الذين أنعم الله عز وجل عليهم الذين أخذوا العلم بدليله أم لا؟ إلى غير ذلك من الأمور التي لو استفردنا فيها لا ظهر لنا سورة الفاتحة وما فيها من عظيم المعنى. ولهذا بدأ الترمذي رحمه الله تعالى كتاب فضائل القرآن أول ما بدأ بفضائل سورة الفاتحة.
قال رحمه الله: باب ما جاء في فضل سورة البقرة وآية الكرسي. قال: حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال: حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن سعيد المقبوري عن عطاء مولى أبي أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا وهم ذو عدد، فاستقرأهم، فاستقرأ كل رجل منهم ما معه من القرآن، فأتى على رجل منهم من أحدثهم سنا فقال: ما معك يا فلان؟ قال: معي كذا وكذا وسورة البقرة. قال: أمعك سورة البقرة؟ فقال: نعم. قال: فاذهب فأنت أميرهم. فقال رجل من أشرفهم: والله يا رسول الله ما منعني أن أتعلم سورة البقرة إلا خشية ألا أقوم بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا القرآن واقرؤوه، فإن مثل القرآن لمن تعلمه فقرأه وقام به كمثل جراب محشو مسكا يفوح ريحه في كل مكان، ومثل من تعلمه فيرقد وهو في جوفه كمثل جراب وكئ على مسك. قال أبو عيسى هذا حديث حسن، وقد رواه الليث بن سعد عن سعيد المقبوري عن عطاء المولى أبي أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، ولم يذكر فيه عن أبي هريرة. حدثنا قتيبة عن الليث فذكره. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن أحمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، وإن البيت الذي تقرأ فيه البقرة لا يدخله الشيطان. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا حسين الجعفي عن زائدة عن حكيم بن جبير عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل شيء سنام، وإن سنام القرآن سورة البقرة، وفيها آية هي سيدة آي القرآن، هي آية الكرسي. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حكيم بن جبير، وقد تكلم شعبة في حكيم بن جبير. قال حدثنا يحيى بن المغيرة أبو سلمة المخزومي المدني قال حدثنا ابن أبي فديك عن عبد الرحمن بن أبي بكر المليكي عن زرارة بن مصعب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حاميم المؤمن إلى إليه المصير وآية الكرسي حين يصبح حفظ بهما حتى يمسي، ومن قرأهما حين يمسي حفظ بهما حتى يصبح. قال أبو عيسى هذا حديث غريب، وقد تكلم بعض أهل العلم في عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي مليكة المليكي من قبل حفظه، وزرارة بن مصعب هو ابن عبد الرحمن بن عوف وهو جد أبي مصعب المدني. قال باب: حدثنا محمود بن بشار قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن ابن أبي ليلى عن أخيه عيسى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي أيوب الأنصاري أنه كانت له سهوة فيها تمر، فكانت تجيء الغول فتأخذ منه. قال: فشكى ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فاذهب فإذا رأيتها فقل بسم الله أجيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأخذها فحلفت ألا تعود، فأرسلها فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما فعل أسيرك؟ قال: حلفت ألا تعود. قال: كذبت، وهي معاودة للكذب. قال: فأخذها مرة أخرى فحلفت ألا تعود فأرسلها فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما فعل أسيره؟ قال: حلفت ألا تعود. قال: كذبت، وهي معاودة للكذب. فأخذها فقال: ما أنا بتاركك حتى أذهب بك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت: إني ذاكرة لك شيئا، آية الكرسي اقرأها في بيتك فلا يقربك شيطان ولا غيره. قال: فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما فعل أسيرك؟ قال: فأخبره بما قالت، قال: صدقت، وهي كذوب. قال: هذا حديث حسن غريب، وفي الباب عن أبي بن كعب. قال: باب ما جاء في آخر سورة البقرة. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم بن يزيد عن عبد الرحمن بن يزيد عن أبي مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا حماد بن سلمة عن أشعث بن عبد الرحمن الجرمي عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الجرمي عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي عام، أنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة، ولا يقرآن في دار ثلاث ليال فيقربها شيطان. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب.
هذه الأحاديث كلها في بيان سورة البقرة وفضلها وفضل آية الكرسي وخواتيم سورة البقرة. فسورة البقرة كلها بركة، ومن بركتها أنها تجعل من حفظها حفظها أميرا للناس وشريفا بينهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لما سأل الناس فقدموا أسنهم أحدثهم سنا، لما قال صلى الله عليه وسلم ما معه من القرآن، كل رجل منكم ما معه من القرآن، سأل الوفد الذين أتوا إليه ما معك من القرآن ما معك من القرآن، فقال واحد منهم هو من أحدثهم سنا، فقال معي كذا وكذا وسورة البقرة. قال معك سورة البقرة؟ أمعك سورة البقرة؟ قال نعم يا رسول الله. قال اذهب فأنت أميرهم، اذهب فأنت أميرهم، أو قال من أشرافهم أو أشرفهم. فسورة البقرة ترفع قدر الإنسان، فإذا كانت هذه سورة البقرة فكيف بالقرآن كله؟ لكن هذا لمن عمل به وأخذ به. وكل فضل في القرآن يا أخوان، لا تنسوا أن كل فضل في القرآن أنه منوط بالعمل. أما إذا كان الإنسان يحفظ كثيرا ويحفظ القرآن كله ولا يعمل به ولا يلتفت إليه فليس شريفا، بل هو من أوضع الناس. ليه؟ لأن القرآن يكون حجة عليه، لأن الإنسان إذا كان عنده ما يرفع قيمته ومع ذلك لا يلتفت إليه ولا يعمل به فهذا لا فائدة من ورائه. ولهذا انظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يلفت النظر إلى ذلك، ويضرب مثلا للذي يكون معه القرآن ويقوم به والذي يكون معه القرآن ولا يقوم به. فمثل من معه القرآن ويقوم به كمثل جراب محشو مسكا يفوح ريحه في كل مكان. فإن مثل القرآن لمن تعلمه فقرأه وقام به، يبقى ليس لمن قرأ فقط، قرأه وقام به. هذا مثل إيه؟ كمثل جراب محشو مسكا يفوح ريحه في كل مكان. بجراب محشو مسك كلما ذهب إلى مكان قال الناس ما هذه ريح طيبة، يقول هذه ريح مسك، ريح من؟ ريح فلان. هذا المثل الذي يعمل بالقرآن، يقرأ القرآن ويعمل به. ومثل من تعلمه فيرقد وهو في جوفه كمثل جراب وكئ على مسك، أي غطى على مسك، فلا يكون له ريح. كما مر معنا في باب الأمثال كمثل مثل الإيمان في قلب الإنسان، ولا يعمل الإنسان بالإيمان كمثل التمرة، تجد الطعم حلو ولكن ما لها رائحة. أيضا من فضائل سورة البقرة أنها تمنع سيطرة الشياطين على البيوت. قال أبو هريرة
لا تجعلوا بيوتكم مقابر وإن البيت الذي تقرأ فيه البقرة لا يدخله الشيطان. يعني لا يدخله الشيطان، يعني ما يكون فيه شياطين ولو بوسوسة، لا، الوسوسة هذه غير ممنوعة، ولكن معناه أنها حافظة البيت إن شاء الله من إلحاق الضرر من الشياطين، فلا يتمكن ولا يزيد على الوسوسة، لكن لا يتمكن من حرق البيت مثلا أو من إضرار أهله، فإن سورة البقرة حافظة لذلك ومنعت من ذلك. ولهذا إذا كان في البيت شيء من هذا فيوصى أهل البيت بقراءة سورة البقرة. وكذلك من فضائلها الوريدة أنها لا يستطيعها السحرة، يعني لو حاول السحرة التسلط على بيت ما بالسحر أو كذا فهم لا يستطيعون ذلك، لما في البيت من حصانة، وأعظم هذه الحصانة قراءة سورة البقرة. كذلك من فضائل سورة البقرة وجود آية فيها وهي أعظم ما يكون، وهي آية الكرسي. فبين النبي فضيلة السورة وفضيلة الآية. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل شيء سنان، أي شيء إيه؟ عالي الدرجة. وإن سنان القرآن سورة البقرة، يعني أعلى ما في القرآن سورة البقرة، وفيها آية هي سيدة آي القرآن، هي آية الإيه؟ هي آية الكرسي. هذا حديث فيه ضعف لكن يشهد لفضيلة آية الكرسي ما جاء في أثر أبي بن كعب الذي ذكرناه حينما قال أنا النبي صلى الله عليه وسلم أتعلم أعظم آية في كتاب الله؟ قال الله لا إله إلا الحي القيوم. كذلك من فضائل سورة أو آية الكرسي ما جاء في حديث أبي أيوب الأنصاري لما كان له سهوة يعني طاقة أو فتحة في البيت وكان فيها تمر فكانت تجيء الغول. الغول هذا نوع من الجن من الشياطين، تجيء الغول فتأخذ منه. قال فشكى ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي فاذهب فإذا رأيتها فقل بسم الله أجب رسول الله. قال فأخذها. طبعا الغول قد تتشكل وتأتي، وهذا كان يوجد في الزمن الماضي عند الناس بكثرة قبل ما يعني يحصل عند الناس من العمران، هذا كان يوجد مثل هذا. قل رجل يعني أو قل بلد كان يمر ليلة إلا يقول لك والله جاءتني امرأة، جاءني رجل، رأيت كذا، فعلت كذا، وجدت في البيت كذا، وجدت في الطريق كذا، وجدت في الأرض كذا. كل هذا كانت الشياطين تنتشر، ولأنه أيضا كان يجمع بين الخراب الحسي من قلة الكهرباء وعدم العمران يعني المناطق المهجورة كانت بكثرة، وبين الخراب المعنوي أيضا. فما كان هناك يعني ذكر، ما كان القرآن هذا يقرأ إلا في المآتم، وهذا على وجه الابتداع في الدين واخد بالك، وإما في الصلوات. وقل بلد أصلا إنك كنت تجد مسجدها فيه عمارة في المساجد، إنما كان نزل يا رجل يا يحفظ يا محفظ ويصلي معه رجلين من البلد ودنتم، فما كان لا هناك دعوة ولا هناك قرآن، فجمع بين الخرابين، بين الخراب الحسي وبين الخراب المعنوي. لهذا كانت تنتشر الشياطين، يقول لك رأيت امرأة كذا، واللي يسرح معه إلى حقله رجل حتى إذا ذهب إلى حقل ما وجده، أو يأتي من حقله رجل، أشياء كثيرة كانت تقال. فأبو أيوب رأى من هذا ما رأى، فأراد أن يأخذها فقالت اتركني ولا أعود. فلما أخبر النبي قال النبي صلى الله عليه وسلم له ما فعل أسيرك؟ قال حلفت ألا تعود، قال كذبت وستعود. فعلت ذلك ثلاثا، وفي الثالثة قالت له إني ذاكرة لك شيئا. الثالثة بقى لا لا لابد أن أرفع أمرك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لازم أخذك. فقالت إني ذاكرة لك شيئا آية الكرسي اقرأها في بيتك فلا يقربك شيطان ولا غيره، هكذا تقول. فهي تقول بها من الميدان يعني تعلم ما الذي يؤثر فيه. ومثل هذا قد جرى لأبي هريرة رضي الله عنه، وحديث أبي هريرة غير حديث أبي أيوب، فهذا قد تكررت القصة فيه. أبو هريرة كان يأتيه رجل يأخذ من مال الصدقة، أمسك به قال أنا عندي حاجة ورجل محتاج وأولاد، فلما أخبر النبي قال سيعود، كذلك سيعود، أيضا فعل ذلك ثلاثا. فلما كانت الثالثة قال أبو هريرة لا لا أرفع عنك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال دعني وأعلمك أعظم آية في القرآن وأعلمك آية الكرسي. وكان الصحابة إذا قلت لواحد أعلمك أو أزيدك في دينك خلاص نسي كل شيء، يبيع ما عنده من أجل هذا، في بالك. لكن لو أنت قلت لك هذا تقول له لا آية كرسي ولا غير آية كرسي، أنا عايز فلوس اللي أنت خدته وهكذا. لكن الصحابة ما كانوا كذلك، الصحابة يعظمون هذه. فطيب فتعلم آية الكرسي وتركه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك، لأبي هريرة صدقك وهو كذوب. أيوة نعم، فيما قال من أنه لا يزال عليك حافظ حتى تصبح صادق لكنه كذاب في أصله. كذلك هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم صدقت وهي إيه؟ وهي كذوب. من فضائل سورة البقرة ما جاء في آخرها أيضا، فإن من قرأ آخر سورة البقرة وخواتيم سورة البقرة كفتاه، كما قال صلى الله عليه وسلم من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. قيل بقى كفتاه من كل سوء ومكروه فيقرب مكروه، وقيل كفتاه ولو لم يأتي بجميع يعني الأذكار والأوراد وكذا ما في هاتين الآيتين من أجر يكفي، وقيل في كفتاه غير هذا. المهم أنه حاصل للإنسان معنى الكفاية، وهذه الكفاية هي خير وبركة خواتيم سورة البقرة. خواتيم سورة البقرة قال النبي إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي عام، كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات بألفي عام، أنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة ولا يقرأان في دار ثلاث ليال فيقربها شيطان. الله أكبر. وجاء أيضا في الحديث لما نزل جبريل بملك وقال هذا باب، هذا ملك لم ينزل من قبل وهذا باب قد فتح لم يفتح لأحد قبل، فنزل الملك بإيه؟ بخواتيم سورة البقرة. فدل هذا على أن بعض القرآن أفضل من بعض وإن كان القرآن كله بركة. هذا فقط إخواني، ما في سورة الفاتحة، ما في سورة البقرة وآيات البقرة كالكرسي وخواتيم سورة آل عمران. فهنيء له القرآن الذين يحفظون ويعملون به ويحلون حلاله ويحرمون حرامه، فإن الله تبارك وتعالى يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع آخرين. طيب نكتفي بهذا القدر.
شيخنا يحتج بقصة أبو هريرة بجواز إخراج الزكاة عن الغير إذا أذن،
بجواز
إخراج الزكاة عن الغير إذا أذن، لما دفع الجن من الزكاة يعني
سبق الفطر، هو موكل خلاص وأخرجها الناس ووكلهم. فيجوز الإنسان إذا وكل بالزكاة وأخرجها جائز أن يخرج الإنسان الزكاة بنفسه أو بوكيل له، لا إشكال في ذلك، لكن المهم أن يكون هو قد أذن الوكيل، إن أذن الوكيل بهذا. لكن لو واحد عنده مال لواحد وأخرج من هذا المال الزكاة من غير رجوع لصاحبها فهذه لا تجزئ، لأن لابد في الزكاة من نيته، هذه لابد من نية، لأن عبادة هي عبادة، إنما الأعمال بالنيات فلابد فيها من نية، والنية لا علم لصاحبها به إذا لا تجزئ عليه فهي صدقة من الصدقات. إن وافق صاحب هذا المال على أنها تكون له خلاص تمضي، وإلا فيطالب بها صاحبه. نعم.
صاحب المال لو أذن له أذن عام يعني قال له تشغل معايا كل شهر طلع أنت الزكاة عليك،
يبقى أذن له ما في إشكال. أو لو هو شريك له وقال يبقى آخر السنة طلع الزكاة، اعتبى الزكاة من المصروفات، آخر السنة طلع الزكاة ويبقى الحساب فيما عدا الزكاة، ماشي هذا إذن إيه؟ هذا أذن له. المهم أنه لابد أن يسبق إذن، وإلا لو أخرج الزكاة من غير إذنه فلا تجزئ، لأن الزكاة عبادة والعبادة لابد لها من نيته. إليه؟ لا، لابد أن يكون هناك نية من قارئها. سورة البقرة وآية الكرسي وغير ذلك الذي يحصل به إن شاء الله الحفظ من هذا من الشياطين، إنما يحصل كما قلنا لمن يتعبد بذلك. أما قراءة البقرة في البيت عن طريق المسجل أو كذا فيه فضل، ولكن ليس هذا الفضل المخصوص، يعني لا شك فيه فضل أن يكون القرآن يقرأ في البيت، هذا فيه فضل ولكن ليس الفضل المخصوص، وإنما الأحاديث هذه كلها في من يتعبد بذلك، لأن أصلا القيمة في التعبد. لكن إيه الفائدة أن أنا وضع مصحف تحت كما يقول في كل غرفة مصحف؟ ما في فائدة في كل غرفة مصحف، واحد يحطه في الشباك، واحد يعلقه في شيء، هذا ما في فائدة. لو جبت جميع الطبعات، لو جبت مجمع الملك فهد عندك، ما ينفع ولا يصلح بغير قراءة وتعبد بهذا.
لازم من التعبد بهذا الأمر حتى يحصل الانتفاع لأهل البيت. فالبيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة من أهله هذا بيت معصوم من الشيطان إن شاء الله، لأن تخيل بيت فيه من يقرأ سورة البقرة. كذلك آية الكرسي إذا قرأها العبد نفسه، أما إذا قرأت في تسجيل أو كذا لا يحصل في هذا النفع الخاص، وإن كان في بركة لا شك أن البيت اللي فيه قرآن فيه بركة إذا قرأ، لكن هل هي البركة المخصوصة هذه التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم هذه لأهل البيت؟ لأن البركة في التعبد، أن يتعبد أهل البيت بذلك. نعم. إذا كان لا يستطيعان القراءة فهذا أقصى ما عندهم فيرجى خير، أما إذا كان قادرين على القراءة فإنه لا يحصل هذا النفع إلا بقراءتهما. نعم. أي نعم، ليس هذا من السنة الإنسان يفتح القرآن ولا يسمعه، هذا ليس من السنة، بل قد يأثم الإنسان بذلك. يقول لك مثلا سيب القرآن في البيت أو يشغل القرآن ولا يسمع أحد، هذا ليس من السنة، هذا ليس من السنة، لأن الناس إنما يريدون من وراء ذلك حصول البركة ألا يدخل الشياطين البيت أو كذا أو كذا، وهو يقرأ في القرآن. إذا لم يعمل أهل البيت بالقرآن وإذا لم يقم أهل البيت بالقرآن وقرأ على رسول القرآن، ما الفائدة؟ يعني في بيوت لا تصلي وليس يوجد أحد منها يصلي، وبعدين يشغل القرآن من أجل ماذا؟ من أجل ماذا؟ من أجل أن يحفظ منها الشياطين. كيف يحفظ من الشياطين وهو قائم بالقرآن؟ بل لو كان يحفظ القرآن هو نفسه ولكنه لا يقوم به ولا يعمل به، فإنما الشيطان يلعب به ولا يكون له تأثير على الإطلاق. فهذا مثل من يضع مصحفا في البيت فإنه لا ينتفع به إلا إذا كان عاملا به قارئا إياه. بالوسوسة قد يكون أي نعم بصوت مسموع، قد يكون بصوت ولا ترى الشخص، وقد يكون بشخص يتشكل، وقد يكون بوسوسة، كل ذلك يقوم به الشياطين، كل ذلك يقوم به الشياطين، يلقي في أذنيك كلمات مسموعة، وهذا يجده كثير من الناس. وقد يعترض النبي صلى الله عليه وسلم لما قام يصلي، والحديث عند البخاري، جاء الشيطان بشهاب وهو في الصلاة يريد أن يحرق النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة، وقد أمسكه النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة حتى سال اللعاب على يده صلى الله عليه وسلم. هذا كله يحصل من الشياطين، كل هذا يحصل. نعم، أعاذنا الله وإياكم منه. لكن كل هذا يا إخواني أسهل ما يكون، مع هذا كله تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ينصرف شياطين الجن. أما شياطين الإنس فما الحيلة فيهم؟ تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أستجير بالله منك، اتق الله، ما يفعل ما يرجع ولا رعوي. شياطين الإنس أشد ضراوة من شياطين الجن، من شياطين الجن، شياطين الجن من أضعف ما يكون. تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، تقرأ آية الكرسي، كما التحصينات التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم هذه، شوف يصل أمر إليه إلى أن الشيطان قد يخافك ما يلقاك في طريق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إيهن يا ابن الخطاب، والله ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجك. فأضعف ما يكون شياطين الجن، أما شياطين الإنس من الشبهات بقى والشهوات ومن الاعتراض الحسي ومن غير ذلك من هذه الأشياء، هؤلاء ضررهم عظيم، وكل منهم يتعاون، وشياطين الجن تؤزز شياطين الإنس، ولهذا قال سبحانه وتعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. شياطين الإنس والجن كل منهم يجتمع على معارضة دعوة الرسل ومعارض إذاء الرسل. شوفوا إلى أي مدى وصل يعني الحد من التعاون، كما جاء في تمثل الشيطان صورة رجل من أهل نجد وأشار عليهم بقتل النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان النبي يحارب معه، بل كان الشيطان يحارب معهم محاربة حسية والعياذ بالله ويؤزز هؤلاء. نعم ينطق ويتحرك بيه ويتكلم كل شيء. نعم. بسم الله.